الله عز وجل يقول في العسل فيه شفاء للناس، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجن، أو كية بنار. قال: وأكره الكي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يجعل داء إلا جعل له دواء. يقول القرطبي عند قوله تعالى فيه شفاء للناس: فيه دليل على جواز التعالج بشرب الدواء وغير ذلك، وهو يرد على الصوفية الذين يزعمون أن الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزل من البلاء ولا يجوز له مداواة: عدم السعي على الرزق، ترك أكل الطيبات، إذا مرض لا يتداوى، لا يطلب زوجة، ومن طلب الولد فهو أحمق. هكذا عند الصوفية لكي يدرك الولاية. بينما خالد بن الوليد ولد له 40 ولد، كلهم جاهد في سبيل الله، كلهم جاهد في سبيل الله، فأين هذه الصفات من صفات الصحابة رضي الله عنهم؟ بينما الصحابة هم سادة الأولياء. يقول القرطبي عند قوله تعالى: ورزقناهم من الطيبات، يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى، وكل رزق من هذا من الطيبات. بينما اتجه الصوفية إلى ترك أكل الطيبات، وقد حكى أبو حامد الصوفي قال: كان سهل يقتات ورق النبق مدة من الزمن، بدل ما يأكل طعام الآدميين يأكل ورق النبق. وذكر إبراهيم ابن البنا قال: صاحبت زنون، واحد من الصوفية اسمه زنون، صاحبه إبراهيم ابن البنا من إخمين إلى إسكندرية، فلما كان وقت إفطاره أخرجت قرصا وملحا، لما حان وقت الإفطار أخرجت من معي، ده كلام لإبراهيم ابن البنا، أخرجت قرصا وملحا كان معي، وقلت: هلما، قال لي: ملحك مطقوق؟ الملح اللي معاك مطقوق ولا خشن؟ قال له: لا مطقوق. قال له: لست تفلح، الملح اللي معاك مطقوق، انت كأن من الطرف ان الملح لازم يكون خشن، يعني من الطرف او من الطرف لازم الملح يكون، يعني لو كان ناعم يبقى فسد امره، فمن ترك التنعم ان الملح يكون خشن. فقال له: لست تفلح. يقول: فنظرت الى مزوده فاذا فيه قليل من السويق الشعير كان يتف منه. يقول ابو يزيد: ما اكلت شيئا مما ياكله بنو ادم 40 سنة. فهل هذا هو الطريق الى الولايه؟ قال ابو يزيد: ما اكلت شيئا مما ياكله بنو ادم 40 سنة. كل هذا يسرده الامام القرطبي في قوله في تفسير قوله تعالى: ورزقناهم من الطيبات. قال علماؤنا، الكلام للقرطبي، قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه، لأن الله تعالى أكرم الآدمي بالحنطة الأمش وجعل قشرها للبهائم، فلا يصح مزاحمة البهائم في أكل التبن، وقال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، الكلام عن أهل الكهف. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لما تقول فلان قام إلى الحاكم فذكره بالله، وقام فلان إلى فلان يفتيه في هذه المسألة، يقولك بس الآن هو زي ما احنا قمنا للذكر، مش الآن بتعلقوا في لفظة الصوفية، بتعلقوا في لفظة ولا شو؟ إذ قاموا، احنا قمنا احنا كمان، فأين قاموا من قامة؟ يقول القرطبي: قال ابن عطية: تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. قلت وهذا تعلق غير صحيح. هؤلاء قاموا فذكروا الله تعالى على هدايته وشكروا لما أولاهم من نعمه، ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم. وهذه سنة الله تعالى في الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص؟ أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص؟ وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد اللي هم الأصوات الصغارين الجمال يعني والنسوان. هيهات بينهما والله ما بين الأرض والسماء. ثم هذا حرام عند جماعة العلماء. قال الإمام أبو بكر الطرطوسي وقد سئل عن مذهب الصوفية فقال وأما الرقص والتواجد، التواجد من الوجه، فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل، فهو دين الكفار وعباد العجل. وذكر القرطبي عند قوله تعالى آتنا غداءنا، قول موسى لفتاة آتنا غداءنا يعني شايلين معهم أكل، لم يخرجوا إلى المفاجة بغير الذات كما يفعل أهل الصفات. من صفات الولاية أنه لما يخرج بالصحراء يخرج بغير الذات توكلا وثقة في الله عز وجل. فالنبي الله موسى خرج معه الذات ولما جاع قال آتنا غداءنا، فهل في ذلك منقصة؟ وفيه في هذه الآية اتخاذ الذات من الأسخار، وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمار الذين يقتحمون القفار زعما منهم أن ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار. فهذا نبي الله موسى وكليمه من أهل الأرض قد اتخذ الذات مع معرفته بربه ومع توكله على رب العباد. فهل كان نبي الله موسى ناقص توكل؟ وفي صحيح البخاري أن ناسا من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا إلى مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال أبو بكر الطرطوسي مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة، وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل. وأما القضيب اللي هو الآلة اللي بيضرب عليها دي، فأول من اتخذه الزنادقة ليشغل به المسلمين عن كتاب الله تعالى، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كأن على رؤوسهم الطير من الوقار. هل أحد تراقص حول النبي أو تنايد عليه الصلاة والسلام؟ بل ذكرت كتب السنة أنهم كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير من الوقار. يقول هذا الإمام أبو بكر فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوا هؤلاء الصوفية من الحضور في المساجد وغيرها، ولا يحل لأحد يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. هذا هو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. الصمة الكبرى وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون وحيا، يقولون لأهل السنة تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، يعني ميت عن ميت عن ميت، ونحن نقول حدثني قلبي عن ربي. انظر الإمام القرطبي أدخلهم تحت آية إيه الكلام ده، كيف تدخله تحت آية من القرآن؟ يتصنفوا ازاي؟ انظر إلى نظر الفقهاء والعلماء. انظر الآية التي أدخلهم تحتها القرطبي: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. يقول القرطبي: قلت ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن فيقول وقع في خاطري كذا ورأيت في منامي كذا وأخبرني قلبي بكذا فيحكمون بما في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأقدار وخلوها من الأغيار فتتجلى عليهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات ويقولون هذه الأحكام الشرعية للعامة وإنما يحكم بها على العامة وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لهذه النصوص وقد دعموا ذلك بقولهم استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ويستدلون على هذا بالخضر عليه السلام وأنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما كان عند موسى عليه السلام من تلك الفهوم وهذا القول زندقة وكفر. كلام القرطبي: وهذا القول زندقة وكفر. فإنه يلزم منه حد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. فهل هو وحي بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ذكرنا في بداية الكلام أن الولاية مطلوبة شرعا، فتكليف على كل مسلم أن يكون وليا لله عز وجل، لكن الذي يمنعه من أن يقول أنا ولي خوف سوء الخاتمة وخشية أن يزكي نفسه. لذلك قال القرطبي حكي عن السري أنه كان يقول: لو أن رجلا دخل بستانا فكلمه من كل رأس شجرة طير بلسان فصيح السلام عليك يا ولي الله، فلو لم يخف أن يكون ذلك مكرا لكان ممكورا به. ولا واحد دخل جنينة وكل شجر وكل فرع الشجرة موجود عليه طائر، فنادوه كلهم قالوا له يا ولي الله، إن ما خافش في نفسه إن ده يكون مكر به لكان ممكورا به، ولأنه لو علم وجزم أنه ولي لم يحصل عنده الخوف ولا الرجاء ولا حصل له الأمن. لكن من شرط الولي أن يستديم معه الخوف وأن يستديم معه الرجاء إلى أن تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. والعواقب مستورة لا يدري أحد لا يختم له. وقال: الفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتار، الكرامة من شرطها الاستتار، والمعجزة من شرطها الإظهار. وقد وردت أحاديث دلت على ثبوت الكرامات لأولياء الله عز وجل، وخير الأولياء هم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا خبيب لما أسر وجدته ابنة الحارث يأكل قطفا من عنب، تقول: والله ما في مكة من ثمرة ورأيته يأكل من قطف العنب. وهذا عاصم بن ثابت قائد السرية التي كان فيها خبيب وأسر، لكن قتل عاصم ومعه سبعة من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودعا الله عز وجل ألا يحصل الكفار على جثته ولا ينالوا جثته، فحماه الله بالدبر، جمع دبور، عارفين اللي أكبر من النحلة الدبابير، كثرت حول جثته فمنعت الكفار من أن يأتوا نحو الجثة. وحديث صاحب الحديقة: بينما رجل في فلاة سمع في سحابة صوت يقول اصفح حديقة فلان، فذهب يلتمس فلانا صاحب الحديقة فوجده يأخذ الأرض بمسحافه نحو حديقته. قال له: ما اسمك؟ قال: أنا فلان، للإسم الذي سمعه في السحاب. قال: ماذا تفعل؟ لقد سمعت اسمك في السحاب يقول اسم حديقة فلان. قال: أما هذا الثمر الذي أجمعه فإني أتصدق بثلثه وآكل ثلثه وأعود على الأرض بثلثه لأزرعه مرة أخرى. قال: من أجل ذلك سمعت صوتا في السحابة يقول اصفى حديقة فلان. فلا شك أن هذه كرامات لمن أطاع الله عز وجل واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن الكتاب والسنة. إذا كانت لمن لم يخرج عن الكتاب والسنة فهي كرامة من فعل الشياطين. في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد التاسع صفحة 53 يقول ابن حجر: أخرج مسلم عن ثوبان قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم أضحيته ثم قال لي: يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منه حتى قدم المدينة. ادخر له من اللحم ما أطعمه في خلال سفره، السفر حوالي 13 يوم من مكة المدينة، كان حوالي 13 يوم أخذ يطعم النبي عليه الصلاة والسلام من لحم الأضحية حتى وصل إلى المدينة. والحديث في صحيح مسلم. قال ابن بطال: في هذا الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئا ولو قل، وأن من ادخر شيئا قد أساء الظن لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الأضحية حتى وصل المدينة، وكان يدخر لأهل بيته قوت السنة عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري باب ما رخص للمريض أن يقول أني وجع، أو يقول ورأسه، أو يقول اشتد بي الوجع، فهل هو بذلك يشتكي الله؟ وكذلك قول أيوب عليه السلام: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قالت أسماء رضي الله عنها لابنيها عروة وعبد الله ابن الزبير لما سألاها: كيف تجدينك يا أمة؟ قالت: وجع. وروى الطبراني عن أبي بكر رضي الله عنه في مرض موته لما عاده عبد الرحمن بن عوف قال: كيف تجدك؟ قال: أما إني على ما ترى من وجع. ده كلام أبو بكر. وعائشة رضي الله عنها لما أتاها وجع في رأسها قالت: ورأسا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسا، ماذا لو مثلي قبلي وغسلتك وكفنتك. وفي هذا جواز أن الرجل يغسل امرأته والمرأة تغسل زوجها. امرأة أبي بكر غسلت أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ماذا لو مت قبلي وغسلتك. والبعض يقول: لا، أصبحت دائنة منه. دائنة الزلة هو فانت الله، هو الموت طلاق، الموت ليس طلاق، ولا يجوز له أن ينظر إليها. يا عم ده السنة بتقول، وهذا الكلام ليس عليه دليل أنه لا ينظر إليها، بل هي تغسل وهو يغسلها. الشاهد أن عائشة لما أتاها وجع في رأسها قالت: ورأسا. فزعم أهل التصوف أن الدعاء بكشف البلاء يقضح في الرضا والتسليم، فنبه الإمام البخاري بهذه الأبواب أو بهذا الباب على أن الطلب من الله عز وجل ليس ممنوعا، بل فيه زيادة عبادة، فيه زيادة عبادة لله عز وجل. يقول القرطبي رحمه الله: أتى في القرآن الكتابة على الديون، الكتابة على الديون، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى تكتبوه. وأتى كذلك بالإشهاد: وأشهد ذوي عدل منكم. وأتى كذلك بأخذ الرهان: فرهان مقبوضة. وفي هذه نصوص قاطعة على مراعاة حفظ الأموال، على مراعاة حفظ الأموال. والجهلة المتطوفة لا يرون ذلك، فيخرجون من جميع أموالهم لكي يدركوا الولاية. الولاية على شرط مين؟ على شرط التطوف. فيخرجون عن جميع أمواله. وإذا احتاج بعضهم تعرض لمنن الإخوان أو لطبقاتهم أو يأخذ من أرباب الدنيا والظلمة. يقول القرطبي رحمه الله: والحارس المحاسبي عندي أعذر من أبي حامد الغزالي في اتجاه التصوف. بيقول الحارس المحاسبي عندي أعذر من أبي حامد الغزالي، لأن أبا حامد كان أفقه، كان فقيه شافعي، فكيف تفوته هذه الأشياء؟ لأنه دخل في التصوف. يقول: غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه نصر ما دخل فيه، كان أصبح بيدافع كده خلاص، مع أنه لا ينبغي للفقير أن تفوته هذه الأشياء، كيف يخرج من ماله؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. انظر، قال المتصوفة: ما بقي لك من درهم بعد قدر الضرورة، ما بقي لك بعد درهم، يعني لما معك درهم زيادة بعد درهم أنت تحتاجه، فهذا حجاب بينك وبين الله. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذا خلاف الشرع والعقل وسوء فهم المراد بالمال، وقد جعله الله تعالى قواما للآدمي الشريف، فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ونهى سبحانه أن يسلم المال لغير رشيد، فقال: فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال كمال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فهل هذا المال كان مع الصحابة حجبهم عن الله عز وجل أم قربهم من الله؟ قربهم من الله عز وجل حينما أنفقوه في سبيله. ويقول القرطبي أيضا في معرض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال فيه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والصفي قال الزواج ده بيمنع من الولاية، فمن شرط الولي أن لا يتزوج وأن لا يكون له أولاد، يعني ما كنتش مشغول بحاجة خالص، لا زوج ولا أولاد ولا أولاد ولا بمال، هو عزولك بس مش مشغول إلا بربه، يعني في زي الراهب في صومعته كده. قال القرطبي رحمه الله: وفي هذا رد على بعض الجهال المتصوفة، حيث قال: الذي يطلب الولد أحمق، بينما يقول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وقال تزوجوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولد صالح يدعو له. بهذا اتضح الفرق بين صفات الولي عند أهل السنة وبين الولي عند الصوفية أو المتصوفة. إنه لا شك دين جديد وصفات جديدة، ليس ذلك هو دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فتح الله له القلوب والعقول والبلاد. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن سماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.